الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب البيعة على الصلوات الخمس. مراد النسائي رحمه الله بهذه الترجمة هو بيان عظم شأن الصلوات الخمس، وأن البيعة عليها يدل على عظم شأنها وعلى أهميتها، لأن الذي يبايع عليه يعتبر شيئا مهما وشيئا عظيما، لا تكون البيعة على شيء سهل، وإنما تكون على أمر عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على أمور، وكان مما يبايعهم عليها الصلوات، كما جاء في الحديث الذي أورده النسائي هنا عن عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه أنهم كانوا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني كان عنده جماعة من أصحابه، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات؟ فقدموا أيديهم ووضعوها في يد النبي عليه الصلاة والسلام وبايعوه. قالوا: بايعناك فعلى ماذا يا رسول الله؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وأسر كلمة خفية، قال: وأن لا تسألوا الناس شيئا، وأن لا تسألوا الناس شيئا. والمقصود من إيراد الحديث هو قوله الصلوات الخمس، حيث حصلت البيعة عليها وصارت داخلة ضمن ما حصلت البيعة عليه. وقد جاء في بعض الأحاديث المتفق عليها حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في الصحيحين قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فمما بايع عليه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام إقام الصلاة. وإذا فالبيعة على إقام الصلاة يدل على عظم شأنها، لأن الذي يبايع عليه فهو شيء مهم، ولا تكون البيعة على شيء سهل وعلى شيء هين، وإنما تكون على أمر عظيم، فهو يدل على عظم شأن الصلاة، على عظم شأن الصلوات الخمس. و قوله عليه الصلاة والسلام: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا العرض، وهذا يدل على الاهتمام بالشيء الذي يبايع عليه، لأن كونه يسأل أو يعرض عليهم هذا العرض الذي هو فيه تنبيه لهم ليستعدوا ويتهيئوا ويتشوفوا إلى الشيء الذي يبايع عليه، حتى يكون على استعداد وعلى معرفة، لأن هذا يعتبر، أو هذا الأسلوب يعتبر من الأشياء أو من الأساليب التي فيها التنبيه والتنبه على ما يذكر وعلى ما يؤتى به بعد هذا الشيء. وكرر ذلك ثلاث مرات. وقوله: ألا تبايعون رسول الله، ذكر وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، ولم يأتي بالضمير في قوله ألا تبايعوني، وإنما أتى بلفظ الظاهر الذي هو وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لأن الرسالة هي المقتضية لمبايعته وللاستجابة له، استجابة له في كل ما يأتي، لأنه رسول الله. وصفه بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام هو المقتضي للسمع والطاعة لكل ما يصدر عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأنه رسول الله. والرسول يصدق فيما يأتي به، ويمتثل ما يأتي به، ويستسلم لكل ما جاء به، ويتعبد الله طبقا لشريعته، لأن هذا هو مقتضى وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ولهذا فإنه ذكر بعض العلماء أن النصارى الذين يعترفون للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رسول ولكنه إلى العرب ولكنه رسول إلى العرب يعني وليس رسولا يعني عاما, بأن قولهم أنه رسول للعرب واعترافهم بأنه رسول يقتضي تصديقه فيما يقول, لأن الشهادة لأنه بأنه رسول أو الاعتراف بأنه رسول ولو قالوا أنه رسول إلى أناس مخصوصين الواجب تصديقه في كل ما يقول, وقد قال إنه رسول الله عز وجل إلى الناس جميعا, جاء ذلك في القرآن وجاء في السنة, قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصاني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فإذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بوصف الرسالة لأن هذا هو المقتضي للتصديق والاستسلام والانقياد, لأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون الذي قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحتمل أن يكون الذي قالها غيره. ثم إنه لما كرر ذلك قدموا أيديهم ووضعوها في يده الشريفة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وبايعوه, واستسلامهم وانقيادهم ووضعهم أيديهم بيده عليه الصلاة والسلام وعدم سؤالهم عن الشيء الذي يبايعون عليه أولا, وإنما بادروا إلى وضع اليد وضع أيديهم في يده عليه الصلاة والسلام وقولهم بايعناك وهم لم يعرفوا الشيء الذي بايعوا عليه, هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من الاستسلام والانقياد وإقدامهم على كل ما يطلبه منهم الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وإن لم يكن ذلك الذي أقدموا عليه معينا محددا, ولكن كونهم يبادرون إلى وضع أيديهم بيده عليه الصلاة والسلام يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من الإذعان والانقياد والاستجابة لما يريده منهم المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال المبايعة على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, تعبدوا الله يعني توحدوه وتخصوه بالعبادة وتفردوه بالعبادة ولا تشركوا به شيئا, يعني فهذا فيه معنى لا إله إلا الله, لأن تعبد الله ولا تشركوا به شيئا هو معنى لا إله إلا الله, لأن ذلك نفي وإثبات نفي وإثبات, والله عز وجل أرسل الرسل جميعا لعبادته والبعد عن عبادة غيره, قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, يعني اجتنبوا الطاغوت أن لا تشركوا به شيئا, أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, هذه دعوة جميع الرسل وهذه هي المهمة التي بعث لها الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام, وهي أن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأن يفردوه بالعبادة ولا يشركوا معه أحدا كائنا من كان, لا ملك مقرب لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. والعبادة هي التوحيد, مراد تعبدوا الله يعني توحدوه, وهذا والله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, فيعبد الله عز وجل ويفرد العبادة له وحده لا شريك له ويبتعدون عن أن يصرفوا شيئا من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى, بل تكون جميع أنواع العبادة خالصة له لا شريك له فيها, كما أنه لا شريك له في خلق السماوات والأرض ولا في تصريف الأمور والتصرف في الكون, فهو المستقل بذلك الذي لا يشاركه فيه أحد, فهو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له, كما أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا متصرف في الكون إلا الله عز وجل, فإذا لا يجوز أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغيره سبحانه, بل يجب ويتعين ويتحتم أن تكون العبادة كلها خالصة لوجهه وأن تكون أيضا مطابقة لسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأن شرط العمل المقبول عند الله أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، ولا بد من تجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن تجريد الإخلاص لله وحده هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، وتجريد المتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هو معنى أشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال والصلوات الخمس، يعني المحافظة عليها والإتيان بها وإقامتها كما شرع الله، هذا مما بايع عليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث في هذا الباب، وهو دال كما ذكرت على عظم شأن الصلاة، لأن الذي يبايع عليه هو أن يقيم الصلاة كما جاء في هذا الحديث، وكما جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي بايعت الذي أشرت إليه، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ثم قال وأسر كلمة خفية فقال وألا تسأل الناس شيئا، يعني ألا يطمعوا فيما في أيدي الناس، وأن ينشغلوا ويهتموا في تحصيل ما بأيدي الناس، وأن يطمعوا فيما في أيديهم، وأن يكون شأنهم تعليق آمالهم بالناس وطلب حوائجهم من الناس وما إلى ذلك من الأمور التي تطلب من الناس، وهذا إنما هو في الأمور التي يكون فيها طمع. أما إذا احتاج الإنسان إلى استدانة أو إلى سؤال عن العلم أو ما إلى ذلك، فإن هذا لا يدخل في هذا الشيء الذي جاء التنفير من حصوله، وهو عدم سؤال الناس شيئا، وإنما المقصود من ذلك أن لا يكون شأنهم أن يعلقوا أملهم بالناس، وأن يكون شغلهم هو الطمع فيما في أيدي الناس والحرص على ما في أيدي الناس، لأن البعد عما في أيدي الناس هذا هو الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يحبب إلى الناس، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. والله عز وجل يحب أن يسأل ويحب أن يرجى وأن يلح عليه في الدعاء، بخلاف بني آدم فإنهم لا يحبون أن يسألوا، بل إذا حصل الإلحاح عليهم فإنهم يغضبون، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب كما يقول الشاعر. وقد جاء في بعض الآثار في صحيح مسلم عن بعض سلف هذه الأمة أن الواحد يكون على فرسه فيسقط صوته فينزل فيأخذه ولا يطلب من أحد أن يناوله إياه، يعني معناه أنه ما يكون شأنه أن يعتمد على الناس وأن يكون يعلق أماله بالناس وكل شيء إنما هو بطلب من الناس، وإنما يحرصون على الاستغناء عن الناس وعلى عدم تكليف الناس بأمور هم يمكن أن يقوموا بها وأن يستغنوا عن الناس في ذلك.